الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ما زلنا في ذكر بعض القواعد في المعاملة مع العلماء، وآخر ما أخذنا من تلك القواعد القاعدة التي تقول: العلماء غير معصومين من الخطأ، وأخطاؤهم قليلة بالنسبة لكثرة فضائلهم. وذكرنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه قال: كل أمة قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم. فالعلماء لا يتقصدون الخطأ، وإن تبين لهم أنه خطأ لا يصرون عليه. وذكرنا أيضا موقف المسلم من زلة العالم، موقف المسلم من زلة وخطأ العالم، وذكرنا أن موقف المسلم تجاه زلة العالم ينبغي أن يتخذ موقفين: الموقف الأول ما هو، والموقف الثاني ما هو. الآن عالم أخطأ وتبين خطأه، وهو اجتهد في هذا فأخطأ، فما هو موقفنا تجاه هذا الخطأ؟ قلنا موقفنا يكون بأمرين: الأمر الأول ما هو؟ نعم، عدم الاعتماد على تلك الزلة، عدم الاعتماد على تلكم الزلة، هذا هو الموقف الأول. والموقف الثاني ما هو؟ نعم، أخذنا هذا في الدرس الماضي، في الأسبوع الماضي في مثل هذا اليوم. فما هو الموقف الثاني؟ نعم، عندك؟ نعم، العدل في الحكم على صاحبها، تعدل في حكمك على صاحب الخطأ، على ذلك العالم، فلا تنسبه إلى التقصير ولا تشنع عليه ولا ترد بقية أقواله وتحذر منه وإلى غير ذلك، بل ينبغي أن تلزم العدل معه. والعدل في الحكم على العلماء المجتهدين من أهل السنة من علماء الشريعة له قواعد. إذا فهم المسلم تلك القواعد سلم من الظلم، ظلم هؤلاء العلماء، وسلم كذلك من الضلال ومن الزيغ ومن الانحراف. فمن تلكم القواعد التي تحت هذا المبحث، مبحث العدل في الحكم على العلماء في أخطائهم، أن تعلم أولا أن المجتهد مأجور غير مأزور. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. الحديث متفق عليه. فإذا علمت هذا فلا ينبغي لك أن تتابع هذا العالم على الخطأ. لماذا؟ لأنه هو مأجور وأنت مأزور، لأنك تتبعت هذه الرخصة وهذه الزلة وأنت تعلم أنها زلة. فتجد الآن بعض الناس إذا نصح في أمر يقول قد أفتى به الشيخ الفلاني، اذهب وتفاهم مع الشيخ الفلاني. نقول له الشيخ الفلاني اجتهد وهو من أهل الاجتهاد وله أجر على اجتهاده، وأما أنت فينبغي عليك أن تتبع الحق وأن تتبع الدليل وأن كذلك لا تتابع هذا العالم على خطأه. فهذا يفيدك في هذه المسألة أن العالم مجتهد مأجور، العالم مجتهد مأجور، وأما أنت ينبغي عليك أن تأخذ بأقوال أهل العلم المدللة بأدلة الكتاب والسنة، ولا تكن صاحب هوى تأخذ من أقوال العلماء ما يوافق هواك وما تميل إليه نفسك، هذا ليس من العدل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: فأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين. انظر، صديقون، شهداء، صالحون، قال فليسوا بمعصومين، وهذا في الذنوب المحققة، يعني الذنوب التي ما فيها اجتهاد، ما فيها اجتهاد. قد يكون عالم تصدر منه زلة وهو يعلم أنها زلة وأنها معصية، لأنه بشر ليس معصوم، ليس ملك وليس نبي، وإنما هو بشر قد يخطأ فيقع في معصية، في زلة واضحة بينة محققة، كما عبر بذلك شيخ الإسلام. قال: وأما ما اجتهدوا فيه، يعني شيء فيه أقوال أو فيه أخذ وعطاء وفيه أدلة يعني محتملة لعدة أقوال، فمثل هذه الأمور يقول شيخ الإسلام: وأما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون وتارة يخطئون. هل هناك عالم نستطيع أن نقول أن قوله حق وأنه ما يتطرق إليه الهوى ولا يقول بهوى مطلقا؟ لا، لا يمكن أن نقول ذلك. ما من عالم إلا وهو عرضة لأن يجتهد فيخطأ ويزل. فلذلك يقول شيخ الإسلام: فتارة يصيبون وتارة يخطئون. فلا نقول فلان قل ما تشاء فإن قولك صائب، لا، قد يكون قوله ماذا؟ خاطئ، لأنه بشر، لأنه ماذا؟ بشر. فيقول شيخ الإسلام: وأما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون وتارة يخطئون، فإذا اجتهدوا وأصابوا فلهم أجران، وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم وخطأهم مغفور لهم. هذا في الفتاوى المجلد 35 صفحة 69. فهذا فيه معنى الحديث المتقدم، هذا فيه معنى الحديث المتقدم حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. وقال ابن تيمية عليه رحمة الله قال مذهب أهل السنة أنه لا إثم على من اجتهد وإن أخطأ، لا إثم عليه لأنه مجتهد، ولم يقل بهذا القول إلا تدينا، وكذلك على حسب ما ترجح له من الأدلة التي وقف عليها من الكتاب أو من السنة أو من أقوال السلف أو من أقوال السلف. وهذا أيضا فيه معنى الكلام المتقدم. قال أبو حاتم محمد البستي عليه رحمة الله إمام في الجرح والتعديل، قال السبب المؤدي إلى الهجران بين المسلمين ثلاثة أشياء: أهل العلم يلخصون لك العلم ويبينون لك مواطن الزلل ومواطن كذلك الخطأ، فأنت إذا نظرت في كلام هذا الإمام لوجدت أن ما من اثنين تهاجرا إلا بسبب واحد أو أكثر من هذه الثلاثة. قال السبب المؤدي إلى الهجران بين المسلمين ثلاثة أشياء: الأول وجود الزل من أخيه، ولا محال يزل فلا يغضي عنها، يعني ما يتسامح فيها، وهي زلة ما تحتاج إلى أن يفترق معه وما يحتاج إلى أن تصل إلى حد الهجران لأنه خطأ. وكما قيل إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه، لا يمكن أن تلقى أحد ما يقع في خطأ وما يقع في زلل أبدا، لكن ينبغي أن تنظر إلى هذا الخطأ وإلى حجم هذا الزلل وأن تعطيه حقه. هل يستحق الهجران؟ هل يستحق المقاطعة؟ هل يستحق المفاصلة؟ تنظر إلى حجم هذا الخطأ، هل هو في أصل من أصول أهل السنة أو من أصول هذا الدين؟ هل قد نوصح هذا الذي وقع منه الخطأ؟ وهل أصر عن هوى وعمد؟ كل هذا ينبغي أن يراعى إذا صدر خطأ من أخيك المسلم، فضلا عن العالم، فضلا عن العالم. فقال الأول وجود الزل من أخيه، ولا محالة يزل فلا يغضي عنها ولا يطل لها ضد، ومعنى لا يطل لها ضد يعني لا يتذكر زلته هو في حق صديقه، يعني كما أن صديقك زل عليك فلربما أنت وقعت في الزلل والخطأ، ولكن لحسن خلق صديقك ولكذلك معرفته لأسباب الألفة والمحبة غض الطرف عن هذا الخطأ، غض الطرف عن هذا الخطأ الذي صدر منك. وأما أنت فلم تغض الطرف فوقعت في هذه المفارقة وهذا الهجران، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو الأول، ينبغي أن تعامل الزلة معاملة شرعية دون إفراط ولا تفريط، دون إفراط ولا تفريط. ما نقول لك صديقك يأتي بالفواحش والمنكرات وأنت تسكت عليه، أو يأتي بالقواعد والأصول التي تخالف قواعد وأصول أهل السنة وأنت تسكت عليه، لا، هذا تفريط، والإفراط أن يقع في زلة لا تستحق المخاصمة والمفاصلة والهجران، وأنت تهجر وتفاصل وتقاطع. فينبغي أن تكون عدل في أحكامك خصوصا في هذا الباب، لا إفراط ولا تفريط، وأعطي الزلة حقها وحجمها. قال الثاني من الأسباب المؤدية إلى الهجران بين المسلمين، والكلام لا يزال لأبي حاتم محمد البستي عليه رحمة الله، قال الثاني إبلاغ واش قدح فيه أو مشي عاذل بثلب له فيقبله، ولا يطلب لتكذيبه سببا ولا لأخيه عذرا. وهذا هو الواقع، قد يأتي حاسد حاقد واشي نمام يرى بينك وبين أخيك من الألفة والمحبة والود، فيريد أن يفرقكما، فيأتي إلى هذا، أنت من تصاحب، أنت من تجالس، هذا عنده كيت وكيت وكيت، حتى كما يقال يعبئ قلبه بالأمور التي ليست في هذا الصديق، ليست فيه. وهكذا يذهب عند الآخر ربما ويكيل على ذاك الآخر، وهكذا يفسد بينهما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فانتبه، إذا جاءك واش فازجره وانهره، وقل له أما وجد الشيطان أحد أن يرسلك إلي إلا أنت، لابد أن تكذبه، ولا بد أن تلتمس لأخيك عذرا كما مر معنا في حسن الظن. هذه أمور عظيمة، ما وقع الهجر والتقاطع بين المسلمين إلا بسبب التغافل عنها، فينبغي الحذر. هذا هو الأمر الثاني. قال الثالث من الأسباب المؤدية إلى الهجران بين المسلمين، ورود ملل يدخل على أحدهما، فإن الملالة تورث القطع، ولا يكون لملول صديق أبدا. الذي عنده ملل وسآمة ممن يعاشر وممن يصاحب فهذا يبقى وحده، ينفر الناس منه جميعا، لأن بسبب هذا الملل تصدر منه أشياء منفرة، وربما نفر من أصدقائه وأحبائه فصار وحيدا فريدا كما قال، ولا يكون لملول صديق. الذي عنده الملل هذا لا يكون له صديق. قال والعاقل، ولا يزال كلام لأبي حاتم رحمه الله، قال والعاقل من يعالج هذه الأسباب، من يعالج هذه الأسباب كلها ليستديم الود بينه وبين إخوانه. إن وجدت ملل تعالج هذا الملل بما يذهبه، بما يذهبه يذهبه، أما أنك تفرط في إخوانك وفي أصدقائك فهذا ليس من عمل العقلاء. قال ليستديم الود بينه وبين إخوانه فيغضي عن الزلات، وقلنا هذا فيه تفصيل كما تقدم، عن الزلات التي لا تستحق المؤاخذة، التي لا تستحق المؤاخذة، أو التي ينبغي أن يكون فيها النصح بآداب النصيحة الشرعية دون تشهير ودون شدة وغلظة ودون كذلك إشاعات وإلى غير ذلك. قال ويتحرى ترك المناقشة على الهفوات، يعني لا يحاسب على كل شيء. تعال يا أخي أنت البارح فعلت كذا ورأيتك تفعل كذا وأنت كنت كذا، وكل يوم وهي محاسبة ومناقشة. لا، العاقل يترفع عن ذلك، يترفع عن ذلك. قال ولا سيما إذا قيل في أحدهم الشيء الذي يحتمل أن يكون حقا وباطلا معا، فإن الناس ليس يخلو وصلهم من رشق أسهم العادل فيه. يعني ما يخلو وصل الناس ومحبة الناس من أن يأتي عادل، والعادل هو اللائم الحاقد الحاسد، فيريد أن يفرق بسهام النميمة هذا الود وهذا الوصال. انتهى مختصرا من روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، صفحة 142. ويقول شيخ الإسلام، وهذه كلها قواعد تندرج تحت الحكم أو العدل في الحكم على صاحب الزلة والخطأ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وهو يتكلم عن السنة والبدعة وأن البدعة مردودة وهي مخالفة الشرع والسنة هي التي ينبغي العمل بها، قال لكن أعظم المهم في هذا الباب، يعني باب السنة والبدعة وغيره، تمييز السنة من البدعة. إذ السنة ما أمر به الشارع، والبدعة ما لم يشرعه من الدين، فإن هذا الباب كثر فيه اضطراب الناس، يعني التمييز بين السنة والبدعة. قال فإن هذا الباب كثر فيه اضطراب الناس في الأصول والفروع، حيث يزعم كل فريق أن طريقه هو السنة وطريق مخالفه هو البدعة، ثم إنه يحكم على مخالفه بحكم المبتدع، فيقوم من ذلك من الشر ما لا يحصيه إلا الله. انظر، لا تستعجل في مسألة رمي الناس بالبدعة وبعمل أهل البدعة، ومن البدعة الحزبية، لا تستعجل في هذا، فلان حزبي، فلان يسير على خط الحزبيين، فلان كذا. يا أخي تأنى واعلم أن هذا الحكم ليس بالأمر الهين والسهل، يحتاج إلى ورع وإلى تقوى وإلى نظر. فيقول شيخ الإسلام كما سمعت، حيث يزعم كل فريق أن طريقه هو السنة وطريق مخالفه هو البدعة، ثم إنه يحكم على مخالفه بحكم المبتدع، فيقوم من ذلك من الشر ما لا يحصيه إلا الله، ما لا يحصيه إلا الله. ثم قال وأول من ضل في ذلك هم الخوارج المارقون، حيث حكموا لنفوسهم بأنهم المتمسكون بكتاب الله وسنته، وأن عليا ومعاوية والعسكرين هم أهل المعصية والبدعة، فاستحلوا ما استحلوا من المسلمين، استحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وهم متأولون في ذلك بتأويل باطل، بتأويل باطل فاسد وشبه، فندها لهم أهل العلم في زمانهم، ومع هذا وقعوا فيما وقعوا فيه ويعتبرون أنفسهم أهل الحق، وأن الصحابة قد خرجوا وقد ضلوا والعياذ بالله. فينبغي ضبط هذا الباب، وينبغي العدل في الأحكام خصوصا مع علماء الإسلام، علماء الكتاب والسنة. نكتفي بهذا والله تعالى أعلم.